بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأنعام في الآية 32 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل درجات مما عما يعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من نافلة القول أن الإسلام هو الاعتقاد بالشهادتين، والمراد بالاعتقاد كما قلنا سابقا هو التصديق وهو عقد القلب. هذا من ناحية الإسلام. أما من ناحية الإيمان فهو الاعتقاد بالشهادتين مع ضميمة اعتقاد ثالث، وهو الاعتقاد بولاية الأئمة الاثنى عشر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم
أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك ترى الفرق بين الإسلام والإيمان في القرآن من جهة، في الأخبار من جهة ثانية. ترى الفرق بينهما من ناحية المصطلح، ترى كذلك الفرق من ناحية الأحكام ومن ناحية اللوازم. هناك لوازم تترتب على الإسلام كطهارة البدن، حقن الدم، جواز حينئذ الإرث، جواز المناكحة. أما اللوازم المترتبة على الإيمان: قبول العمل، الثواب، عدم دخول النار، الشفاعة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الأخبار الواردة في طرقنا كثيرة جدا حول التفريق بين الإسلام والإيمان من ناحية اللفظ، وحول التفريق بين الإسلام والإيمان من ناحية اللوازم. إليك بعض الأخبار عن ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لما نفى إيمانهم وأثبت إسلامهم فهذا كاشف عن التغاير بين الإسلام والإيمان. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، في سورة الحجرات الآية 14. سأله عن هذه الآية فقال عليه السلام: ألا ترى أن الإيمان غير الإسلام؟ هذا خبر. خبر ثاني أيضا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الإسلام والإيمان، أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام، أي المؤمن هو مسلم، والإسلام لا يشارك الإيمان، يعني إذا ثبت إسلامه لا يثبت إيمانه. فقلت: فصفهما لي. شوفون، فقال عليه السلام: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، بل الاعتقاد بالوحدانية، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه انتهى تعريف الإسلام في الخبر. لذلك قلنا أن الإسلام هو الاعتقاد بالشهادتين. فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله. ابتدأ بترتيب الأحكام على الإسلام، قال: به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان الهدى، وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به. والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة، إن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن، وإن اجتمعا في القول والصفة. هذا من ناحية التفريق بين الإسلام والإيمان، من ناحية المفهوم من جهة، ومن ناحية الأحكام من جهة ثانية. أما ما هو المائز الحقيقي بين الإيمان والإسلام؟ هناك خبر ثالث. كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام سأل رجل أبا عبد الله عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما، فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم التقيا في الطريق وقد التقيا في الطريق، يعني هما في طريق واحد، فالسائل سأل الإمام وهو في الطريق فلم يجبه أولا وثانيا، وقد أزف من الرجل الرحيل، يعني قارب أن الرجل يفترق عن الإمام في الطريق. فقال له أبو عبد الله عليه السلام كأنه قد أزف منك رحيل، فقال نعم. فقال عليه السلام فوقني في البيت، بيت الله الحرام، فلقيه فسأله عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما، فقال الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان، فهذا الإسلام. ثم قال الإيمان معرفة هذا الأمر، هذا الأمر إشارة إلى الإمامة، معرفة هذا الأمر مع هذا، أي مع هذا المذكور، فإذا أمنت بهذا المذكور مع معرفة الإيمان، مع معرفة الإمامة. ثم قال فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر، أي فإن أقر بالشهادات المتقدمة ولم يعرف الإمامة كان مسلما وكان ضالا. انتهى الخبر. هذه الأخبار بالواقع موجودة في أصول الكيف الجزء الثاني صفحة 24 وصفحة 25. إذا بان الفرق بين الإسلام والإيمان، فالإيمان بالواقع درجات. يتبع الإيمان، وطبعا يطلق هنا لفظ الإيمان بالمعنى الأعم كما عليه الفقهاء، وهذا بيجرنا إلى التنبيه إلى شيء، أن لفظ المؤمن والإيمان له معنيان، له معنى بالمعنى الأعم، وهذا الذي تقدم يطلق على الاعتقاد بالشهادتين مع الاعتقاد بالإمامة. كل معتقد بالإمامة بعد الاعتقاد بالشهادتين فهو مؤمن، وإن لم يأتي بواجب وترك كل حرام وفعل كل حرام فهو مؤمن بالمعنى الأعم. هناك مؤمن بالمعنى الأخص. مؤمن بالمعنى الأخص هو عين هذا المؤمن بالمعنى الأعم، أي المعتقد بالإمامة بعد الاعتقاد بالشهادتين، وهو ملتزم بأحكام الله جل وعلا على اختلاف درجات الالتزام، وسترى أن درجات الالتزام حينئذ متفاوتة، لكن لا يصدق عليه مؤمن بالمعنى الأخص ما لم يكن عادلا فما فوق، دون العادل يقال عنه فاسق، لكن فاسق معتقد بالإمامة. على كل الإيمان وهو الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين مع الاعتقاد بالشهادتين. الإيمان درجات. تبدأ إذا نظرنا في عالم الفقه، تبدأ من العدالة، يتلوها حينئذ التقوى، ثم الورع، ثم تالي المعصية. المراد بالمنظار الفقهي العدالة ليس ملكة نفسانية راسخة في النفس، وإن عرف عند مشهور الفقهاء، لكن إذا رجعنا الأخبار نجد أن العدالة المراد بها هو الالتزام القلبي بفعل الواجب وترك الحرام. هذا الالتزام القلبي خفيف المؤونة، من الممكن أن يتحقق عند الكثير من الناس، والحمد لله لقد تحقق عند كل أو غالب حينئذ الحضار. أما إذا قلنا أن العدالة بالمنظار الفقهي هي ملكة نفسانية راسخة تبعث على فعل الواجب وترك الحرام، هذا الأمر حينئذ لا يتحقق إلا في النادر من الناس، مع أن المولى جل وعلا نرى في عالم الفقه، لأنه البحث فقهي هلأ، نرى في عالم الفقه رتب أحكاما فقهية على العدالة، رتب صحة الطلاق على سماع الطلاق من عادلين صحة الجماعة على الاهتمام حينئذ بعادل. طبعا الطلاق امر مبتلى به، مش الطلاق والله امر نادر، صلاة الجماعة ايضا امر عام، وقد ورد الحث على اقامة الجماعة في الصلوات الخمس، وليس في مصر دون مصر او في عصر دون عصر، بل في كل العصور وكل الامصار وعلى كل المكلفين. فاذا فسرنا العديل بهذا المعنى الملكي الذي اول من اتى به هو العلامي رضوان الله تعالى عليه، لما امكن حينئذ اقامة الجماعة في كل عصر ومصر وعند كل مكلف، ولما أمكن حينئذ إقامة الطلاق. بالواقع العديل هو هذا، لا نريد أن ندخل هلأ بهذا البحث الفقهي، لكن بس بتشرك إشارة على صحة هذا القول، أنه بالاتفاق ترجع عدالة الإنسان بالتوبة. إذا كانت العديل هي الملكي، وعم يقولوا أنه هذه الملكي بتزول بالذنب، ما ترجع حينئذ العديل بالتوبة، لابد أن ترجع العدالة بدال على مبنيهم برجوع الملك، مع أنه هني كلهم محل اتفاق بين كل الفقهاء أن ترجع العدالة بالتوبة. بالواقع أنت بالتوبة شو بتحقق؟ أنت بالتوبة عما ترفع اليد عن نية المعصية وتعزم على الطاعة مستقبلا، وبالعزم على الطاعة حققت قوام العدالة على المعنى الذي قلناه. والذي يقولوا أنه بالتوبة حينئذ ترجع عدالتك، من هون بتعرف انه العديل هو العهد. من هون ايضا ما دمنا طلعنا بهذا المنحى الاستطراضي، لا يدخلن الشيطان بوساوسه عليك، انه لما بتلاقي خيك المؤمن عم يصلي تقول انه هذا بالسر طبعا بيخطئ، وهذا بينم، وهذا بيكذب، فاذا ما بتصح الصلاة خلفه. لا، صلي خلف كل انسان معتقد بالامامة ما دام ملتزما، أي ما دام عاقد العزم على الطاعة ما لم تبرز منه معصية ولم تسمع الاستغفار منه، لم يتدارك معصيته حينئذ. هذا من جهة. من جهة تانية استطرادية، لما أنت بتبني على عدالته بتبني على حسن الثقة به، على حسن الظن به. هلأ مجتمعنا الإيماني مجتمع فارس، مجتمع هواء لا لحمة بين أعضائه، لأنه كلنا عم ننافع على بعضنا إذا ما نحكي صراحة. هلأ نحن في حال المجتمع، حال الاجتماع العام، بنقول كلنا مؤمنين، لكن ما دام عم نتصور العديل بهالرتب القاسي من الترقي، ففي باطن كل واحد منا بيقول إنه غيري مش ما فيش حدا عادل. من هم بسوء ظنه بالآخرين، بسوء حينئذ ثقته بالآخرين، لما بينظر إنه العدل لا أخف من هيك رتبة بكثير، هو نفسه هذا الالتزام القلبي الموجود عند الغالب منا، فبتتوطد حينئذ العلائق ويحسن ظن بعضنا ببعض. ولما أنت بتقوم بتصلي وراه فأنت عم تحترمه، بصير يحترمك، بصير ترى حرمة غيبته، بصير ترى وجوب مساعدته، بصير ترى أن حقوق المؤمن الواجب عليك هو هذا المؤمن الذي تراه بين يديك. ما في عندنا مؤمن بالمعنى اللي أنت عم تتصوره أنه والله بده يكون تيل المعصوم، هذا ملحوق بأنياب الغول، خي الغول مش موجود، فكيف إذا نكون للغول أنياب؟ هو فرض وهم على وهم، هذا العادل اللي أنت عم تتصوره به. من هون عم يدخل الشيطان لإلنا وعم يفرط اللوازم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية بيننا. هذا كله على كل محل الاستطراد. نرجع منقول أنه بالمنظار الفقهي يبتدئ الإيمان من العدل، ثم التقوى. التقوى هو التحذر من غضب الله، ولا تحذر إلا بداعي خشية الله، أي بدافع الخوف من غضب الله جل وعلا. مش التقوى مثل ما انا وانت عم نفسرها انه تترك هذا المعصي بداعي الخوف بس غيره ترتكبه، اللي مش تقوى، هذه تقوى آنية. التقوى حال كونها صفة للمكلف لابد ان تكون صفة غالبة او دائمة عليه، يعني غالب الافعال يأتيها حينئذ بدافع الخوف، وغالب الحرام يتركه بدافع الخوف. مش انه والله حرام واحد يتركه بدافع الخوف فبيصير يسمي حاله بتقوى، لا، التقوى هي حالة عامة حتى تنتزع عنه انه متقي، مش انه والله بيتقي قدام الناس وقدام فعل حرام وصعب عليه انه يناله ساعتها بيقول انا تركت خوفا من الله، أن يتقي ويخاف من الله سرا وعلانيا، وأن يتقي ويخاف من الله مش بس بفعل وفعلين وثلاثة، أن تكون غالب أفعاله حينئذ فيها مراعاة جانب الشرع بدافع الخوف، حتى ينتزع من تلبسه بمبدأ التحذر حتى ينتزع صفة التقوى. الأمر الثالث الورع، لذلك بقولوا مثلا بالنسبة للتقليد انه اذا تساويا فالابقى، اذا تساويا فالاورى. شو معنى الاورى؟ هو الاجتناب عن الشبهات. اي شبهات؟ مش الشبهات الحكميه، الشبهات الموضوعيه. مش الشبهات الموضوعيه التي توجب الوسوسه يعني المال وبالنية وبالتكبير، لا، الشبهات الموضوعيه التي بني الشرع على حسن الاحتياط فيها، على الدماء والفروج والاعراض، بالامور الكليتي. اما اذا لقيته مشكل عن زنوده، عمل له شوية كلينكس بس قدام الحنفية، أما أمام أموال الناس وأموال الله، وأعراض وأعراض الناس، وأمامهم الفروج سواء كان له أو لغيره لا يبالي، هذا مش ورع، هذه وسوسة، ولا يصح إطلاق لفظ الورع حينئذ عليه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع هو تالي المعصوم. تالي المعصوم هو أن يكون قد لا تصدر منه معصية على الإطلاق، وأن لا يترك واجب على الإطلاق. طبعا هذا بمنظار عالم الفقه، بمنظار عالم الأخبار. هل بتلاقي هذا التقسيم؟ إذا رجعت إلى الأخبار بتلاقي أنه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قسموا الإيمان. أي إيمان؟ درجته من حين الابتداء إلى حين الانتهاء. انتهاء الإيمان هو انتهاء تمام العبودية، هو الوصول إلى أقرب نقطة في عبوديتك لله جل وعلا. والابتداء هو أول قدم في عبودية الله. وبحثنا إذا ما يعني ما غاب عن ذهنكم هو بحث في المولوية والعبودية، وبعدما تكلمنا عن المولوية لابد أن نتكلم حينئذ عن العبودية. بالواقع بالنسبة إلى الأخبار، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قسموا الإيمان، الإيمان السلوكي بعد الاعتقاد، من بداية أول قدم إلى منتهى آخر قدم قسموه إلى أربعة درجات فقط. عن أبي الحسن الرضا في كتاب أصول الكيف الجزء الثاني صفحة 51 قال: سمعته يقول الإيمان فوق الإسلام بدرجة. عرفنا شو معنى الإيمان، شو معنى الإسلام، والتقوى فوق الإيمان بدرجة. شوف ما لاحظ العديلي، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة. مع الإيمان صاروا أربعة. وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين. هذه مراتب العبودية، مراتب الإيمان الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين، ثم التقوى، ثم حينئذ اليقين، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين. في خبر ثاني عن أبي الحسن الرضا كذلك بنفس المصدر صفحة 52 حديث 5، سألت أبا الحسن الرضا عن الإيمان والإسلام، قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إنما هو الإسلام والإيمان فوقه بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين. كنت فأي شيء اليقين؟ قال: التوكل على الله، والتسليم لله، والرضا بقضاء الله، والتفويض إلى الله. نفس هذا الخبر أيضا أورد بنفس المصدر، لكن نهيته بيقول: فما أوتي الناس أقل من اليقين، وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام. مش بأدنى الإسلام من ناحية الاعتقاد، لأن الاعتقاد يدور أمره بين الوجود والعدم، إما أن يوجد وإما لا. ما في أن الله له وجود ولكن وجوده طارة ناقص وأخرى كامل. من هنا حمل: إنما تمسكتم بأدنى الإسلام، أي بأدنى الإيمان. والحكي العلم الشيخ شو تمسكنا؟ قال: إنما تمسكتم بأدنى الإسلام، يعني بأدنى شعب الإيمان، فإياكم أن ينفلت من أيديكم. بالواقع هذه الدعاء درجات، هي درجات الإيمان والتقوى واليقين. طبعا هذه من ناحية الأخبار. هذا التقسيم ناشئ تبعا لدرجات النفس. النفس كما أنها تثبت درجة لما تعتقد بألوهية الله جل وعلا وترى نفسها أنها هي مخلوقة لله ومسيرة، ومع بالإضافة إلى تخيير في أفعاله، بس في السير التكوين العام مسيرة. وإن كنا نقول من أن الإنسان مخير، بس مخير بشو؟ مخير أن يختار أبويه، مخير أن يختار عصره ومصره ولغته وطوله وعرضه وثقافته وقديش عنده من إمكانات روحية وجسدية. لا، بكل السير التكويني أنت مسير، أنت بس مخير ضمن الإمكانات التي أعطيت لك بأن تفعل أو أن لا تفعل، بأن يسوء اختيارك أو أن يحسن حينئذ اختيارك. على كل، لما أنت تؤمن بالله بتلاقي أن نفسك انتقلت من نفس بهيمي غير مدرك غير مبالي إلى نفس ملتفت ترى رتبتها في عالم الوجود. فإن آمنت، ومن هون بتلاحظ أنت قيمة ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، لما أنت آمنت بولايته ترى نفسك ضمن جماعة تسلك طريق الله، وأن هذا السلوك له حينئذ لوازم، لوازم الهدية ولوازم الشفاعة ولوازم العفو ولوازم حينئذ التفضل. هذه درجتين بتشوفها في النفس. درجة تلتي وهو عالم التقوى. ما تكلم الإمام عن الالتزام، ما تكلم عن الالتزام، لأنه هلا الالتزام سيد عندنا. ومن العجب أنه هلا أنت بتلاحظ مثلا مثل أمثيل اللي بيخدموا المؤمنين، وطبعا أنا مش أفضل منكم، أنا أدنى منكم، بس أنا يعني وظيفتي بتفضل علي أنه أقول هذا الكلام وهذا أعظ به نفسي أولا ثم أنتم ثانيا. بتلاقي الإنسان أنه من حين التكليف أو من حين الإدراك والالتفات لازم يلتزم. يا أخي ما بيعيش 60-70 سنة وهو ملتزم ويبقى في درجة الالتزام، لا يترقى إلى درجة أرفع. هل هذا العمل عمل صح بالنسبة إليه؟ هل أنه هذا الإنسان استطاع أن يغتنم عمره؟ لا، بل هو مغبون، لأن كان غده وبعد غده أسوأ من أمسه. في أمسه كان ملتزم ترقى درجة، أما في يومه وغده لم يترقى أي درجة، اكتفى. وإذا أيضا من جملة الوساوس أن الشيطان بيجي بيقول لك الحمد لله أنت صرت أحسن من الفاسقين، بتحط حينئذ طاقاتك بتقول لقد بلغت العلا وبتركز. هل الالتزام هي حينئذ أنك أنت طلعت من عالم الخطورة ووصلت إلى الكمال العبودي؟ أولا سترى أن الكمال العبودي بعده دونك بأشواط. اثنين، ما تجاوز أنت حد الخطورة، لأن الالتزام هو على شبه المعصي، هو الالتزام عازم نية، بس هذه النية مش دايما توفق بالإرادة، مش دايما توفق بالتوفيق بأن تتوفق إلى طاعة الله جل وعلا. وإن وفقت توفق بطاعة 2-3 وبعدين، لكن ما ترقيت وانتقلت في عالم النفس إلى درجة أعلى من درجة حينئذ الالتزام، بعدك في عالم النية. والنية مش درجة نفسية، مش درجة نفسية على الإطلاق. لذلك الحالة اللي بتلاقيها عندنا لا فرق بيننا وبين الفاسقين إلا بالالتزام. أما صفة التقوى ما بتلاقيها حينئذ لا في قلوبنا ولا على جوارحنا. من هنا بتلاقي المؤمنين بشو مشغولين، مشغولين انه الخطيب احسن من الخطيب، فلان شو قال، هالمرجع شو بيقول، والله انه فلان الف احسن من فلان، طوله احسن، شغله ببلده احسن. مشغولين بوساوس شيطانية. شو همك انه فلان قال او ما قالش، فلان اخطب يعني اشد خطابة او ليس باشد خطابي. انت ما دمت عما سمعت سابقا وعما تسمع الآن وستسمع لاحقا، ماذا استفدت من هذا السماع؟ هل استطعت أن تستثمر هذا السماع لدفع نفسك إلى درجة أعلى، أم اكتفيت بدرجة الالتزام واعتبرت أن الالتزام هو غاية الطريق إلى العبودية؟ اعتبرت أن الالتزام هو غاية الطريق، وسددت على نفسك الكمال من جهة، وأبقيت نفسك تحت خطر المعصية من جهة ثانية، فوقعت ضمن حبائل الشيطان من دون لا تدري، وبقيت قريبا من إغواء ووساوس الشيطان أيضا من حيث لا تدري. من هنا الالتزام بما هو الالتزام ما له شيء عند الأئمة، لذا لم يذكر، لذلك ذكروا التقوى حينئذ واليقين. هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة، القرآن أيضا ذكر بالصراحة تعدد درجات الإيمان. ما تتصور أن الإيمان هو درجة واحدة مثل ما أنا وأنت عم نتوهم. وإليك بعض الآيات الواردة في كتاب الله. أول الآية المتقدمة يقول المولى ولكل درجات مما عمل، أي بسبب العمل بطاقة حينئذ إلى درجات. هلا ممكن تقول الدرجات درجات الآخرة، بقول لك الآية أعم من درجات الآخرة، درجات الجنة ودرجات النفس أيضا بسبب العمل. بالإضافة إلى الآية المتقدمة قوله تعالى في سورة الأحقاف في الآية 19 ولكل درجات مما عمل. وإذا ردا عليك إذا توهمت أن الدرجات بمعنى نعيم الجنة، قال وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. لما الله فيما بعد بده يوفينا أعمالنا، فإذا هو عم يتكلم على درجات في الدنيا، الدرجات تتفاوت بسبب أعمالنا، لذا قال ولكل درجات مما عمل. في آية ثالثة قال المولى في سورة يوسف الآية 76 نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. في آية رابعة يقول المولى في سورة آل عمران الآية 163 هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. كذلك في سورة الأنعام الآية 83 يقول المولى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الآية الخاتمة وهي المحكمة بالواقع هي في سورة الإسراء من الآية 18 إلى الآية 21 يقول المولى من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. انظر في الدنيا إذا من ناحية لفظ انظر. تتمة الآية أيضا بتقول لك إنه بالدنيا قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بالإضافة إلى أن الإيمان درجات بالنص القرآني كذلك الإيمان درجات في الأخبار فضلا عن الأخبار المتقدمة اللي قسمت وسمت الدرجات. هناك أخبار ثين منها الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام في البحار جزء 66 صفحة 171 حديث 14 عن أبي عبد الله عليه السلام قال بالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله. مدار على الدرجات. بالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله. قلت وإن للإيمان درجات ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله. فقال عليه السلام نعم. قلت صف لي ذلك رحمك الله حتى أفهمه. قال ما فضل الله به أولياءه بعضهم على بعض. فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات في سورة البقرة الآية 253. وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض في سورة الإسراء الآية 55. وقال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات في سورة آل عمران الآية 163. وقال هم درجات عند الله. ثم قال فهذا ذكر درجات الإيمان ومنازله عند الله. في خبر ثاني أيضا نفس المصدر صفحة 172 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقول درجة واحدة ما تقول انه الايمان درجة وحدي والتفاضل على الاعمال، لا. قال لا تقول درجة واحدة، ان الله يقول درجات بعضها فوق بعض، انما تفاضل القوم بالدرجات. بناء على ان الايمان حينئذ متفاوت بالدرجات. هناك تقسيم اخر في الاخبار ايضا للدرجات، مش انه والله الدرجات اربع، في تقسيم ثاني انه الدرجات سبع، في تقسيم ثالث في الاخبار انه الدرجات عشرة. ما في بيت ثلاث تقاسيم للايمان في الاخبار. طبعا السبب في تعدد التقاسيم انه بين اربعة وبين سبعة وبين عشرة هو بلحاظ المقسم. لما بيختلف عنده اللحاظ بيختلف عنده المقسم اللي عم يقسمه. ومثال العرف واضح، شوف انت اي مسيفة بين بلدين طالع بتقسمها بالاميال تطلع معك اثنين مثلا ثلاثة ميل، اخرى بتقسمها بالاشبار بيطلع معك اكثر، ثالثة بتقسمها بالازرع، رابعة بتقسمها بالامطار. فبتختلف حينئذ الاعداد تبعا لاختلاف النظر، ان انت تبعا لاي شو عم تقسم حينئذ المسيف. هالدرجات كما قلنا واحد هي المسيف، تبتدئ حينئذ من الايمان وهو الاعتقاد بولاية امير المؤمنين تنتهي باليقين. لكن ممكن تقسمها بلحاظ ثاني. التقسيم الاول كان بلحاظ درجات النفس، ان النفس اي درجة عم ترتقي، هذا التقسيم. التقسيم الثاني اللي هو بلحاظ السبع ورد في اصول الكيفي الثاني صفحة 42 عن عمار بن ابي الاحوص عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل وضع الإيمان على سبعة أسهم. شو الأسهم؟ الملكات. أو نيجي التقسيم الأول على درجات النفس، هل على الملكات؟ قال على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم. ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل. وقسم لبعض الناس السهم، ولبعض السهمين، ولبعض الثلاثة، حتى انتهوا إلى السبعة. ثم قال عليه طيب إذا كانت الناس مناصب من ناحية الملكات، هذا الحكي ما قالوا بالدرجات، قالوا بالملكات. شو الحكي؟ قال ما دامت الناس تختلف اقتضاء، اقتضاء مش إنه الملك الفعلي بتجرك إلى الفعل، وبناء على ذلك إذا الله معطيك ملك فعلي تجرك إلى الفعل مش لك فضل على الآخرين، بيعطيك ملكي على نحو حينئذ الاقتضاء إلى الفعل. لكن إذا أعطاك ملكي من هون بيعطي لغيرك ملكي من هناك من وجه آخر. بناء على تعدد الناس اقتضاء، يعني على تعدد حينئذ الملكات، إذا شفت عندك شيء مش موجود عند الآخرين ما بيجوز لك إنك تهد الآخر بأن تخرجه عن الإيمان لعدم وجوده أو لعدم تحلي نفسه بما عندك حينئذ من ملكات. لأنه إذا جاز لك أن تهده وتخرجه من الإيمان لجاز لغيرك الأكمل أن يخرجك ويخرج حينئذ من دونه من الإيمان. لذلك تتمة الخبر ثم قال لا تحمل على صاحب السهم سهمين. ويدي برسم المبلغين، ما أكثرهم هلا مش بس مبلغين، إلا صار كل واحد عنده حوزة يا أخي، كل واحد بده يفتح حوزة. دعك من هذا، هذا بحث فيه مرارة النفس. في عالم التبليغ يا أخي إذا أنت بدك تبلغ من أول يوم شو بده يبلغ لك؟ بك مشترك الإسلام كل واحد بيكفتوا على راسك فرد كفتي، ما بيك تحملوها. هذا بدك تحمله بحسب مقتضياته شوي شوي. ثم قال لا تحمل على صاحب السهم سهمين ولا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهضوهم. البعض هو الثقل وعدم الحركة، يعني بتثقل عليه الخطب، بتثقل عليه التكليف، معاش بيعرف يشتغل، فتبهضوهم. ثم قال كذلك حتى ينتهي إلى السبعة. الحكم الأول إنه ما بيجي لك تحمل على الآخرين إلا بمقدار ما يحمل، نعم بده يكون عندك بصيرة، مش انك والله درست لك شوية طهارة ونجاسي وبعدك هلا شوية طالع من رسالة عملية ولفيت لي عمين وجيب بلشت تنشر إسلام يمين وشمال، وبيكون عندك بصيرة بالحياة وبصيرة بملكات الناس وبصيرة بأحوال العباد لتعرف كيف بدك تتحمل الناس حين انت كلفه. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني عن الإمام الباقر نفس المصدر جزء الثاني صفحة 45 من أصول الكيف، بيقول إن المؤمنين على منازل، منهم على واحدة ومنهم على اثنتين ومنهم على ثلاث ومنهم على أربع ومنهم على خمس ومنهم على ست ومنهم على سبع، فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة اثنتين لم يقوي، ولا على صاحب اثنتين ثلاثا لم يقوي، ولا وعلى صاحب الثلاث أربعا لم يقوي، وعلى صاحب الأربع خمسا لم يقوي، وعلى صاحب الخمس ستا لم يقوي، وعلى صاحب الست سبعا لم يقوي. خبر ثالث عن الإمام الصادق، بيقول الخبر عن عبد العزيز القراطيسي، قال لي أبو عبد الله يا عبد العزيز إن الإيمان عشر درجات، هي التقسيم الثالث، إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات، مش دغري بتنط من تحت لفوق على طريقه هذا الشعر لما مات واحد قالوا له ابنه وارخ له وفاته، ارخ له وفاته يعني اعمل له تأبين شعر واخر بيت حط فيه بحساب الجمل سنه وفاته، قال له نط من ميت سريعا ارخه طب بالجنه فرحات الحسين، يعني لا عالم القبر ولا برزخ ولا مواقف ولا حساب، دغري طب على الجد، ما فيش دغري انت مباشرة من اول السلم الصرفو، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد، هذا اللي قلناه اولا، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي الى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برزق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هذا خبر ثالث. خبر رابع نفسه هذا الكلام، لكن بيخرج بيقول فلا يقولن صاحب الواحد صاحب الاثنين لست على شيء، إلا أن يقول وكان المقداد في الثامنة وأبو ذر في التاسعة وسلمان بس لحالها وسلمان في العاشرة. يمكن بدأ صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا هذه الدرجات العشر مثل ما أنه الفوق منك ما بيجز له ان يخرجك، كذلك الادنى منك رح يشوف عندك شيء مش موجود عنده، رح يطلعك من الدين، رح يبرع منك، وهذه الشغلة عم نلاقيها بحياتنا، مثل ما انه انت صاحب الفوق ما بيجز لك تطلع اللي تحت، اللي تحت امر طبيعي لما بيطلع فيك بيلاقي عنده عندك شيء مش عنده، بيخسب انه هذا السيد مش اسلام، بيطلعك من الدين. اما سمعت قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. هذا خبر. خبر ثاني عن أبي عبد الله قال ما أنتم والبراءة، شوف البراءة من تجي من الأدنى للأعلى، يبرع بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أكثر صلاة من بعض، لكن هون محل وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض وهي الدرجات. فالدرجات حينئذ على البصيرة. خبر الأخير عن أبي عبد الله قال كنا جلوسا عنده فتذكرنا رجلا من أصحابه فقال بعضنا ذلك ضعيف، إن هذا إيمانه ضعيف، فقال أبو عبد الله إن كان لا يقبل ممن دونكم حتى يكون مثلكم لم يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا. بالواقع طبعا حتى لي إن بينك إنه الإيمان هو يعني في الأخبار متعدد، هو مسيحي وحدي عرف بتعاريف متعددة، قسم بتقاسيم متعددة، بس كل هذه الآثار تدل على شيء واحد. بتلاقي إنه القرآن والأئمة طارة عرفوا الإيمان من ناحية الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. طبعا الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين وجعلوا نهاية الإيمان هو الاعتقاد تبعا للإسلام، تبعا للإسلام، جعلوا الإسلام شيء ونهاية الاعتقاد أعطوه رتبة سموه الإيمان. فكان الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو نهاية الاعتقاد من ناحية الإيمان، لذا أطلقنا على المعتقد بولاية أمير المؤمنين أنه مؤمن، لكن للتمييز بينه وبين المؤمن السلوكي إلنا أنه مؤمن بالمعنى الأعم. وإليك هذا الخبر، أدنى هذا الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقر له بالطاعة، ويعرفه الله نبيه صلى الله عليه وآله فيقر له بالطاعة، ويعرفه الله، يعرف عبده إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة. قال سليم: قلت له يا أمير المؤمنين، وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت، بكل مؤمن إذا آمن بالثلاثة بالله والنبي والإمام وإن جهل كل شيء، طبعا مع الجهل بده يترك، فبيكون تارك كل شيء تبعا لجهله. قال: وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت؟ قال عليه السلام: نعم، وإذا أمر أطاع. وشوف بلش ببدايتين الإيمان، يعني أنه أقر أنه هذا الإيمان، هل أدي نهيت على الاعتقاد؟ ثم قال: وإذا أمر أطاع، وإذا نهى انتهى، وإذا نهي انتهى. هذا من جهة، من جهة تانية عرفوا الإيمان من ناحية نهايته باليقين وقد تقدم. ثالثا عرفوا نهايته من ناحية العمل، فكان الإيمان هو الالتزام بكل الواجبات وترك كل المحرمات مع الاعتدال. هذا القيد، وانت ما تتصور انه والله قادر هلا فيك تترك كل حرام وتفعل كل واجب، ما دمت هلا بعدك بحالك الالتزام، هذه بتستدعي انك تعدل ملكاتك، بدك تعدل عندك الملكات، لازم عندك قدره مع التعديل في الملكات، وهذه بتبرز بالحكم في القول والتوازن في الفعل. اما يجيك واحد هيك هلا، بعض اللي بيجيك قال لك متماوت بنظر، قال بيطلعش الا بالارض، بتقف في حبه تحت، لكن لا متوازن بافعاله، لا انه حكيم باقواله، هذا مشته بصنفاق، او انه والله بتلبس لك بانه بحنه وبخضاب وبسبحه وبتحنك وبمداس وبيعمل لك شيء على وسطه، لكن تقعد معه وما بيعرف يحكي، بافعاله بيخبط ما بيعرف شيء، كمان هذا الفعل منه كذلك نفاق. لابد أن يكون حكيما في أفعاله وأقواله بعد الاعتدال في ملكيته، حتى يصير هذا كيشف عن شيء في الترقي حينئذ في عالم النفس. هذا ثالثة. رابعة، عرفوا الإيمان من ناحية الاعتبار، أنه الإنسان لما بصير يرى أن كل العباد مقصرون في حق الله، بيعتبروا انه بهذا الاعتبار وصل الى نهاية الإيمان. خامسة، من ناحية همته، همة المؤمن، بس تصير همتك الى حد انك تدبر عن الدنيا، مش تدبر بمعنى تترك، مش تدبر بمعنى انك لا تتمشغل، الامر الضروري في الحياة امر لابد منه، بس الا يكون همك الدنيا، وانه والله مش فرقاني معك من صار رئيس ومن صار مرؤوس ومن اجا ومن راح، ساعتها بيكون وصلت حينئذ الى نهاية الإيمان. وسادسة، من عرف الإيمان نهايته من ناحية أثر الإيمان. هذا الإيمان له أثر، وأثره في القلب، كل واحد منا عنده بعض الخطوات الإيمانية ويرى أثرا لهذه الأقدام الإيمانية في قلبه، انه يجد هناك حلاوة من ناحية الطعم ويجد هناك صفاء وبياضا في داخل القلب تبعا حينئذ للفعل. اليك حينئذ هذه التفاصيل كلها. ففي الخبر عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لا يجد الرجل حلاوة الايمان في قلبه حتى لا يبالي من اكل الدنيا من اجع ومن راح ومن صار رئيس لا يبالي بهذا كله ساعتها بصير وصل حينئذ الى نهاية الايمان. اما انه مرابط على كل الزعماء وعلى كل المخاتير وعلى كل الرؤساء وما بتلاقيه بيتعزل من باب الزعماء وبيقول لك انا مؤمن واصل الى الصوت الكبير يكون هذا مش صح. لا يجد الرجل حلاوة الايمان في قلبه حتى لا يبالي من اكل الدنيا. هذا خبر تاني، الخبر الاول قلنا من ناحية الولاية، الخبر التاني من ناحية حينئذ الهمة. خبر تالت عن النبي الاعظم يا ابا ذر لا تصيب حقيقة الايمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم، حتى تشوف كل الناس بيختلفوا عنك ساعتها بتكون وصلت الى غاية الايمان. لكن ما دمت شايف في ناس مثلك وانت مثلهم انت وياهم ممكن تكونوا في وسط الطريق او في بدايته، لكن من المقطوع به لست انت واياهم. التوكل على الله والتفويض الى الله والتسليم لامر الله والرضا بقضاء الله والصبر على بلاء الله وانه من افرض وقد احب في الله وابغض في الله واعطى لله ومنع لله ومن كان فيه ذلك فقد استكمل الايمان كله. اما من ناحية انتهاء الايمان من ناحية الاعتدال في الملكات والحكم في الافعال والاقوال، يقول في الخبر عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه اوسع شيء صدره واذل شيء نفسه، يكره الرفعة ويشنئ السمعة، طويل غمه بعيد همه كثير صمته مشغول وقته شكور صبور مغمور بفكرته ضمين بخلته سهل الخليقة لين العريكة نفسه أفضل من الصوت حجر الأصم وهو أذل من العبد. في خبر ثاني المؤمن وقور عند الهزائل ثبوت عند المكاره صبور عند البلاء شكور عند الرخاء قانع بما رزقه الله لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب. كذلك من ناحية أثر ذكر الله عند المؤمن الكامل ما قاله الله جل وعلا إنما المؤمنون في سورة الأنفال الآية الثانية الآية الرابعة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محل شيء هنا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أما من ناحية الأثر كمال الإيمان في القلب في الخبر إن الإيمان يبدو لمضة في القلب نور كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. في خبر ثاني إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد البياض فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله. هذا من ناحية آثار كمال الإيمان من عدة حينئذ جوانب. هذا الإيمان الكامل تصور أن النبي الأعظم وهو أشرف الخلق وسيد الرسل خض افضل ناس في عصره. طبعا استطاع ان يوصل جميع كثيرين في مراتب كثيرة من الايمان، لكنه لم يصل الى غاية الايمان عبر يديه ما عدا المعصومين المنصوص عليهم بالكمال الا شخص واحد وهو سلمان. لذلك كان سلمان على الرتبة العاشرة لوحده، ابو ذر كان على رتبة ادنى، المقداد كان على رتبة ادنى. من هنا ورد في الخبر ثلاثة اشياء، والخبر قبل ما نكمل هو بالاتفاق محمول على الندرة، ثلاثة اشياء لا ترى كاملة في واحد قط، يعني نادر. طبعا نادر، مش نادر انه بكل عصر بتلاقي واحد، يمكن بكل العصور ما بتلاقي الا واحد. ثلاثة اشياء لا ترى كاملة في واحد قط: الايمان والعقل والاجتهاد. خبر عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في البحار 75 صفحة 238. بعدما عرفنا حينئذ ان الايمان على اربع مراتب من ناحية الدرجات، طبعا ما زال البحث في العبودية. اذا اردنا ان نبحث في العبودية، من الاسف ان العبودية بالواقع تمسك بها المتصوف واعتبروها انه امر خاص. فيما بعد بعد التصوف، وبالنسبة للتصوف قلنا مرة يعني جلسة مفصلة عن التصوف في مجلس اخر، وعملنا له خطبة مفصلة من اراد ان يراجع. بعد التصوف نشأ ما يسمى بالعرفان. خلينا نحكي الاشياء بالصراحة ولو مرة يا أخي، لأنه إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، ومن لم يظهر علمه فعليه لعنة الله. إذا أردنا أن نظهر ولو من باب قمع البدع مرة واحدة في عمرنا، كل ما قيل عند العرفاء وعند أصحاب السير والسلوك كله غير مستقى من ينابيع الأئمة صلوات الله وسلامه، حتى وإن عنونا بكل العناوين المتداول بيننا، وحتى لو صدر من اي شخص صدر، كل ما كتب في السير والسلوك والعرفان والكشف لم يكن مصدره الائمه صلوات الله وسلامه. محل الشاهد في هذا، اذا انت اخذت اي كتاب، منازل السائرين، مدارج السالكين، معارج الروح، ما شاء الله من الكتب، بتلاقي انه قسموا العبوديه، قسموها على 10 منازل. شو المنازل؟ بيسموه منزل الفناء في الله، البقاء بالله، البقاء لله، الفرد لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. طيب شو غطنا فيها؟ نحن يا خي بنعرف شغلة واحدة، نحن مثل يوحنا التلميذ المسيح، نحن كل شيء بيصدر من الأئمة بناخذ فيه، كل شيء من غير الأئمة ليس عليه ضياء الأئمة فيرد على أهله. هذا كل المصطلحات ما دامت غير موجودة في الكتاب والسنة. والأئمة ما هن معنيين بطريق الكمال، ما هن معنيين بطريق الإيمان. طيب معقول إنه هن ما عرفوا عن هذه المنازل، ما عرفوا عن هذه المقامات، ما عرفوا عن هذه الدرجات، تركوا لنا إياها يعرف لنا إياها الحلاج، يعرف لنا إياها والله سهل وردي، يعرف لنا إياها ابن عربي. مين بده يعرف لنا إياها ابن عربي؟ هلا عن نصحها عليه. طيب يخيل ابن عربي له الفتوحات المكية، بالفتوح 73 بقول قلبي احدك وشوفته وشاف يوم القيامة، يعني شوف انه كشف عالم الوجود بتميمه، مش عالم الوجود الحاضر، عالم الوجود الآتي الآتي. والنبي عسري يبيح حتى شاف الجنة، هو لا احتياطه بعده على الأرض وشاف يوم القيامة، يعني سبق الزمن حضرته. طبعا هو اعتبر حاله انه هو خاتم الاولياء، وانه رتبة الاولياء افضل من رتبة الانبياء، وهذا ما قاله في فصوص الحكم موجود بالتمام اذا بدك انا اجيب لك اياه. لكن بيقول هو بهذا 73 بيقول انه قال شاف يوم القيامة وشاف العرش وشاف الله عليه. شو الله؟ لشو ممكن انه يجلس على عرشه الله؟ لشو يجلس لحتى يحطه مكان؟ وقال شاف الخلفاء الاربع حسب ترتيبهم الزماني، ابو بكر وعمر وعثمان، طلع علي بالاخر يمكن بعد شوي بحطوه مع الناس. مرة تاني بيقول انه بالكشوفات انا بيني وبين الله في عهد، انه ما يفرجين الشيعة الا قردة. موجود النص موجود. شو معنى انه انا اخذ منه؟ شو معنى انه انا اترحم عليه؟ شو معنى انه انا احس شيعة امير المؤمنين بالتمسك به؟ ضحكة من هذا كله. خلينا نرجع نحن نصبر منازل العبودية ودرجات الإيمان تبعا لأقوال الأئمة صلوات الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نصبر هذه المنازل بالواقع، ما دمنا تكلمنا عن نهاية الإيمان وعرفناها بعدة تعريف، بقول لك أنا على نحو الخلاصة، نهاية الإيمان اليقين كما عرف في الأخبار، بس ممكن اليقين اللي هو التوكل والتسليم والحب في الله والبغض في الله، ممكن يكون بدافع الخوف، ممكن يكون بدافع الطمع، وإن كان الذي هو بدافع الخوف يكون تقوى، وبس ترفع عن التقوى يفارقك الخوف، ببلش الطمع، عالم اليقين عالم الطمع بثواب الله جل وعلا. من هون بتلاحظ انه اليقين درجات، مش وهو وان كان درجة نفسية، لكن ضمن هالدرجة ايضا مراتب. في مرتبة اليقين التسليم لامر الله والحب والبغض بدافع الطمع بثواب الله جل وعلا. في اليقين بدافع اخر، وهو بدافع الحب لله جل وعلا. هذا دافع الحب ممكن يكون دافع حب آني متقطع، يعني بيجو بروحي، يعني ساعة بتحب بتعمل بدافع الحب الإلهي، ساعة لا بتعمل بدافع الطمع، تصير في رتبة أعلى إذا استمر معك دافع الحب. وبناء عليه اليقين بدافع الحب المستمر هو أعلى درجة، هو أعلى درجات حينئذ اليقين، هو أعلى درجات. انا قلت هنا وبدي فوت بهالبحث حتى ما تقول انه كيف يصير فيت على المقرب بالقلب، لازم تفوت انت من اول درجات الايمان. انا بدي فوت له من الاخر لانه سدولنا الباب، ومنع الكتب ان الحب لله محال، وهذا ردا على قول للامام الصادق بيقول له واني وجدتك واني عبدتك حبا لك، فتلك غاية العبادة أو تلك كمال العبادة على اختلاف حين النصوص. لحتى يسدوا الموقف للأئمة منعوا عالم الحب وقالوا أن الحب الإلهي مش معقول. الحب ممكن يكون الحب مع شيء لك معه جنس أو مثال، بالواقع الحب وامتناعه إلا مع الجنس والمثال، هذا القول مردود. مردود أولا بالشواهد القرآنية، بتلاقي في القرآن أن الله جل وعلا أقر الحب العباد لله وأقر حبا إلهي لعباده، كما في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه، فإذا العبد فيه حب الله، يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، في سورة البقرة الآية 165. في سورة آل عمران الآية 31 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا في سورة المائدة الآية 54 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. أيضا الآية الأخيرة التي تقيها على مسامعكم في سورة التوبة الآية 24 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، لازم أن يكون حبك لله أشد من حب هذه الأشياء كلها المذكورة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا من ناحية الشواهد القرآنية. أما من ناحية الأخبار، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله عز وجل إياي وأحب أهل بيتي لحبي. في خبر الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وآله للناس وهم مجتمعون عنده أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لله عز وجل وأحب قرابتي لي. في خبر ثالث عن داود عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: قال الله عز وجل لداود عليه السلام: أحببني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب نعم أنا أحبك، فكيف أحببك إلى خلقي؟ قال: اذكر أيادي نعمي، اذكر أيادي عندهم، فإنك إذا ذكرت ذلك لهم أحبوك. خبر الرابع عن الإمام الباقر قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أحببني وحببني إلى خلقي. قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنه ليس أحد أحب إلي منك، فكيف لي بقلوب العباد؟ فأوحى الله إليه: فذكرهم نعمتي وإلهي، فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا. طبعا النعم، أي نعم؟ النعم كما قال الله جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما تتصور والله أنه النعم بس أنت اللي عم تشوفها، أو النعم المادية، ما أيضا في نعم باطنة. إليك بعض الأخبار في ذلك، وإن كان من باب الاستطار بس فيها فايدة، وفيها التمعن بإنعام الله عليك حتى تتقرب إليه بالحب، لأن الإنسان عبيد الإحسان. لما ترى إحسان الله إليك بكل كيانك فتراه بأنه محسن، فتكون حينئذ عبدا له بالتمام. في الخبر عن وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال: أما الظاهرة فالإسلام وما أفضل عليكم في الرزق، وأما الباطنة فما ستره عليك من مساوي عملك. طبعا هذا مش والله عما يذكر تمام النعم، وإنما عما يذكر النعم المنسية المغفول عنها، لأن الإسلام نعمة ظاهرة بس أنت ما بتذكرها. ستر الذنوب نعمة باطنة لكن ما بتذكرها، غافل عنها. في خبر ثاني لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يعلم فضل نعم الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه. في خبر أخير وفيه فضيلة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده في رهط من أصحابه، فيهم أبو بكر وأبو عبيدة وعمر وعثمان وعبد الرحمن ورجلان من قراء الصحابة من المهاجرين عبد الله بن أم عبد ومن الأنصار أبي بن كعب، وكانا بدريين، فقرأ عبد الله من السورة التي يذكر فيها لقمان حتى التي يذكر فيها لقمان حتى أتى على هذه الآية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الآية وقرأ أبي من السورة التي يذكر فيها إبراهيم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيام الله نعماؤه وبلاؤه ومثولاته، حتى الابتلاءات هي نعم، ومثولاته سبحانه جل وعلا. ثم أقبل صلى الله عليه وآله على من شهده من أصحابه فقال: إني لأتخولكم، إني لأتخولكم بالموعظة. أتخولكم يعني أنه بعطيكم الخير، بعطيكم الشيء تحبوه بالموعظة، تخولا مخافة السلمة عليكم. وقد أوحى إلي ربي جل وتعالى أن أذكركم بأنعمه وأنذركم بما أفيض عليكم في كتابه. وتلا صلى الله عليه وآله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم قال لهم: قولوا الآن قولكم. سأل الصحابة: ما أول نعمة رغبكم الله فيها وبلاكم؟ فخاض القوم جميعا فذكروا نعم الله التي أنعم الله عليهم وأحسن إليهم بها من المعاش والرياش والذرية والأزواج إلى سائر ما بلاهم الله عز وجل به من أنعمه الظاهرة. فلما أمسك القوم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام فقال: يا أبا الحسن قل نجي أول نعم. فقد قال أصحابك. فقال عليه السلام: وكيف لي بالقول يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي وإنما هدانا الله بك. كيف بدي أقول أنت حاضر؟ قال صلى الله عليه وآله: ومع ذلك فهاد، قل ما أول نعمة بلاك الله عز وجل وأنعم عليك بها. قال عليه السلام: أن خلقني جل ثناؤه ولم أكو شيئا مذكورا. قال اللهم صل على محمد. قال صدقت. فما الثانية؟ قال: أن أحسن بي إذ خلقني فجعلني حياً. ممكن أن كن جنين لكن أولد ميت. فجعلني حيا لا مواتا. قال صدقت. فما الثالثة؟ قال أن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب. قال صدقت. فما الرابعة؟ قال أن جعلني متفكرا واعيا لا بلها سائيا. قال صدقت. فما الخامسة؟ قال أن جعل لي شواعر الحواس أدرك ما ابتغيت بها وجعل لي سراجا منير العينين. قال صدقت. فما السادسة؟ قال أن هداني لدينه ولم يضلني عن سبيله. قال صدقت. فما السابعة؟ قال أن جعل لي مردا في حياة لا انقطاع لها الآخرة. قال صدقت. فما الثامنة؟ قال أن جعلني ملكا مالكا لا مملوكا. قال صدقت. فما التاسعة؟ قال أن سخر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه. قال صدقت. فما العاشرة؟ قال أن جعلنا سبحانه إن هو عم يتكلم وأصحابه كلهم ذكور. قال أن جعلنا سبحانه ذكرانا قواما على حلائلنا. قال صدقت. فما بعد هذا؟ قال كثرت نعم الله يا نبي الله فطابت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لتهنك الحكمة ليهنك العلم يا أبا الحسن فأنت وارث علم والمبين لأمتي ما اختلفت فيه من بعدي. من أحبك لدينك وأخذ بسبيلك فهو ممن هدي إلى صراط المستقيم ومن رغب عن هداك وأبغضك وتخلاك لقي الله يوم القيامة لا خلق له. طبعا انتهى الخبر بيبقى انه ما هو الحب وكيف الحب حينئذ يسير الانسان. كنت اود ان اذكره في هذه الجلسة لكن الوقت ضاق. هذا ما نرجئه الى الاسبوع المقبل. ندعو الله جل جلاله ان يتقبل اعمالنا وان يجنبنا معاصينا وان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وعلى ولاية بنيه المعصومين وأن لا يميتنا إلا على حبهم وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.